بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. نستقبل اتصالاتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، مرحبا وسهلا.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
مرحبا بك فضيلة الشيخ. عندي سؤالين، سؤالي وسؤال أختي.
تفضلي.
سؤالي أنا أسألك عن أنا أمي كانت متجوزة قبل أبي،
أي،
وهذا كان رجال الحين بعض الأحيان هذا كنت مسلم عليه، قالوا لي يا سيم الناس ما لازم تسلمي عليه، لأن كانت أمك مخلفة مع عيال، يعني يمكن لك تسلمي عليه، ومين كان سمك ما يمخلص مع عيال، يعني ما واجب لك تسلمي عليه. يعني والسؤال الثاني فضيلة الشيخ،
فاطمة جاب أولاد من أمك هو؟
لا ما جاب أولاد من أمي، هو ما جاب أولاد من أمي، يعني ما خلف منها عيال ولا شيء.
وكم قعد معها؟
قعد معها تقريبا في شهرين كذا ولا ثلاث شهر،
يعني دخل عليها.
هي دخل عليها.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن اختي فضيلة الشيخ، أنا نعرف عنك ما تفسر الأحلام، ولكن تعطيني توجيه بس.
يلا.
هذا قال أختي حلمت عن عيسى بن مريم أنه نازل من السماء، وعن في ناس يبكون ويصرخون ويصلوا، وعنهم يقولوا سمعت قائل منهم قال لأن باب التوبة انقلق، يعني تسكر باب التوبة.
طيب يا فاطمة،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، الله يحفظك طول عمرك.
مرحبا أختي. مرحبا.
مرحبا.
أبو عبد اللطيف تفضل. سنور والعافية. مرحبا.
واللي يسلم عمرك عبي بعض الأسماء هذا اللي يسمونهم عبد الزهرة، عبد الرسول، عبد النبي.
إيه
إحنا المعروف عندنا خير الأسامي ما عبد وحمد.
صحيح.
إيه نعم، فهذا شلون وضعهم؟ يعني حتى أنا اسمي عبد المحسن، دبرت من أسامي سبحانه المحسن ما لقيت.
إيه نعم.
لا ما أدري شلون وضعهم هذا الأسامي هذه.
طيب.
خلونها على ما نعرف.
أبشر يا أبو عبد اللطيف.
يا بعد عمري والله عساك سالم إن شاء الله.
طول عمرك يبارك فيك. هلا وسهلا والله. محمد. محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنت طيب يا طيب.
الله يحييك يبارك فيك.
يا مرحبا. يا شيخ أنا سألتك قبل فترة عن مهر المرأة الغائب، والمرأة توفت، وانت قلت كانك فاطن هذا ورث وتجسم على العيال.
ايه.
وانا كانك فاطن ما متذكر كم مالكين العقد الاخير.
ايه نعم.
سألت ولي امرها نفس الشيء، لان في ايام بتقول الريال الفرنسي كان تعرف عنه وسمعت.
ايه نعم. ايه نعم.
وانا متزوجنا هذه في بقول لك في 62 63 64 يعني.
ايه نعم.
زمان. يعني شو الواجب الحين؟ تصدق عنها عن هذا المهار ولا كيف اسوي؟
اخوي محمد ابوها وامها حيين؟
امها وابوها لا، لكن اخوانها ما
لا لا ما خال. متى ماتوا، قبلها ولا بعدها؟
لا قبلها.
طيب الان عندها اولاد بس وانت؟
عندها اولاد بس انا واخوانها وانا وعيالها، وهي توفت الله يرحمها.
اي ما خال، عندها عيال.
عندها عيال.
استسمحت من العيال؟
لا.
طيب انا بعطيك توجيه بعد شوي ان شاء الله.
زين، سؤال ثاني طول عمرك.
تفضل.
بالنسبه انا شريت ارض.
ايه.
بقيمه وبعتها بقيمه ازيد من هذا، هل هذا حلال ولا حرام؟
كيف شيء طبيعي الانسان
يعني مثلا انا شريتها ب 150.
ايه.
وبعتها تقريبا ب 200.
ايه.
الشكل.
ايه. طيب يا محمد ابشر ان شاء الله.
يلا يعطيك العافيه.
يعافيك يبارك فيك. مرحبا. تفضلي آسيا.
السلام عليكم يا شيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
أنا أقطن في إسبانيا وعمل تأمين في بنك، كل سنة أحط مبلغ للوفاة إذا قدر الله وتوفيت أنا أو أولادي هنا في إسبانيا.
4 أسئلة ما سمعنا للنصف سؤال. حاولي يا آسي، حاولي تتصلي من جديد وتعتنين بالهاتف من حيث ال... تفضل أم أحمد. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا من كم أيام سألتك سؤال على حسب على إذا حدث لي حدث وأنا في الطواف،
إيه؟
هل أخرج وأتوضع وأرجع للطواف أكمل ولا أعيد الطواف من أوله؟ هذا واحد. والثانيا عندي مشكلة شوية، عندي شوية الحساسية ولما أكح أو أعطس يطيش مني قطرات من البول. هل أفعل كذلك أتوضأ وارجع أعيد الطواف؟ وشكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا سلوى.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
هل يجوز التسبيح عن الميت نية الصدقة يا شيخ؟
هل يجوز إيش؟
التسبيح. التسبيح عن الميت بنية الصدقة.
كيف يعني؟ اذكري لي الصيغة، كيف يعني؟
مثلا نسبح 100 مرة سبحان الله بحمده وذكي قصدي عن الميت.
إيه تقول سبحان الله بحمده سبحانه، وتقصدين نيتك انك تهدين ثوابها للميت.
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أختي حلفت إني ما تجربش غرض من أغراضها، عندها غرض قصدي مخصص وحلفت علي.
حلفت عليك إيش؟ إيش قالت؟
قالت والله قصدي مثلا إنك تاخدي.
إيه يعني حلفت تعطيك الغرض هذا؟
إن ما تعطيه لي.
ها.
إيه وبعدين تو ندمت وقصدي تبي تعطيه لي، ما عارف استفادة من الغرض.
إيه.
إيه بس هكذي.
طيب يا سلوى.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أم أحمد.
نعم.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كم سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
أول سؤال، أبو عيالي.
إيه.
كان يقول لي، كان يقول لي هو يعني إلاج، كان يقول لي والله لا طلقت، يجي يوم وأطلقت وهو إلاج حال.
إيه.
أنت قصدي يمكن يظل يمكن فترة وأقول له لا تقول هالحكي، لا تقول هالحكي، يقول لي أنا شوف يعني أنا مطلقت.
إيه.
يعني هذا يأثم عليه.
ويمزح ها؟
إيه يمزح، لا يمزح، أي والله يمزح.
الله يهدي بس.
والسؤال الثاني.
أيوة.
السؤال الثاني، من كل ما يزعل شهر ويراضيني 10 أيام، ويزعل شهر ويراضيني 10 أيام. يعني من 10 أيام تقريبا أسبوع أطول تجي منه خالة هم يرد ويزعل.
إيه. طيب يا
ما أدري أنا.
أنت
يعني حتى أبزع هالشيء هذا.
أنت تسببين بزعله، تسببين أنت بزعله ولا عنده حالة؟
لا والله أنا ما زعله بس أبزع يعني، يعني شيء نوبات يدع الروح.
إيه. الله يعين إن شاء الله.
إيه.
خير يا محمد.
إيه والله. الحمد لله ومشكورة على هذا الاتصال.
مرحبا أختي أم أحمد. مرحبا. فاطمة تفضلي. فاطمة.
أهلين. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، وديعة البنك الإسلامي
إيه؟
حلال ولا حرام؟ يعني الفوائد اللي تطلع من الوديعة.
طيب.
وصلاة الشكر، في صلاة اسمها صلاة الشكر، يعني لو واحد يجاء له خبر حلو يصلي صلاة شكر.
طيب يا فاطمة.
طب الواحد لما يدعي. ألو.
إيه تفضلي.
الواحد لما يدعي يعني يقول أو يقرأ أذكار يمسح وجهه وجسمه عادي؟
أنت شفتي حلقة أمس؟
لا.
طيب لأني فصلت أمس بالموضوع مسح الوجه. طيب أبشري فاطمة.
شكرا. شكرا.
مرحبا لديك. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. شكرا. الأخ أحمد من قطر أمس باقي له، يعني هو الوحيد اللي ما استطعنا الإجابة على أسئلته لأنه ضاق الوقت. أحمد بارك الله فيه يقول أنا لابس خاتم، والخاتم هذا مذكور فيه اسمي واسم أبوي، اسم أحمد ابن محمد، يقول ممكن أدخل دورة المياه؟ ما فيش يجوز لك يا أخي الفاضل أن تدخل دورة المياه بمثل هذا الخاتم الموجود فيه ذكر اسمك واسم والدك، لكن الأفضل أنك ما تدخل فيه، والأفضل أنك ما تذكر اسمك إلا إذا كان يا أخي أحمد أنت مثلا هذا يعني يقوم مقام التوقيع مثلا ممكن، لكن الأفضل الإنسان يتجنب الكتابة على الخاتم يا أخواني وأخواتي، يتجنب الأصل يتجنب. ولذلك العلماء كرهوا أن يدخل الإنسان خاتما فيه شيء من ذكر الله، شيء من ذكر الله. طبعا يروون في هذا الحديث، والحديث محل نظر من جهة الإسناد، يضعفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء كان خاتم مكتوب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يضعه في باطن كفه، وهذا الحديث ضعيف. لكن عموما ما في بأس أنك تدخل، والأفضل أنك يعني تنزع إذا ما يشق عليك يا أخوي أحمد. أحمد بارك الله فيه من قطر يقول أنا يعني عندي صور أبوي وعيالي حاطهم في الغرفة، يقول يجوز هذا؟ يا أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله عز وجل أن يرحم موتاكم جميع موتى المسلمين، وأن يحفظ ذريتك وأولادك. أخي الفاضل دائما الإنسان حينما يتصرف أي تصرف معين لابد ينظر في نصوص الشريعة وينظر في كلام أهل العلم، وأيضا فوق هذا وذاك لو حصل خلاف بين العلماء يشوف هذه المسألة هي تقرب عند الله، تنفع عند الله عز وجل، هل تنفع الموتى الآن بربك؟ شخص الآن يعني معلق صور موتى في البيت، وش الفائدة؟ ما الذي يستفيد منه؟ عندنا خلاف بين العلماء، منهم من يرى تحريم هذه الصور حتى لو كانت فوتوغرافية هذه الصور المعين، ومنهم من يقول يجوز، ومنهم من يقول للضرورة. فإحنا حتى نخرج من هذا الخلاف ونخرج من هذه الدوامة ونخرج من هذا الشيء الذي أصلا ما ينفع الميت، ما ينفع الميت أخوي أحمد. يعني الآن لو كان تعليق الصور ينفع الموتى والله لعلقنا، لكن ما ينفع الميت. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه ما الذي ينفع الأموات ما قال علقوا صورهم، بل نهى عن ذلك. إنما ماذا قال؟ قال الدعاء، الصلاة عليهما. لما جاء رجل قال يا رسول الله هل بقي من شيء من بر شيء من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. هذا اللي ينفع الميت. إذا مات الوالد وما حج تحجون عنه، إذا ماتوا ما اعتمر تعتمرون عنه، مثلا تكثروا له من الدعاء تكثروا، هذا الذي ينفع الميت. أما تعليق الصور فالإنسان يخرج من الخلاف، الإنسان يفر من الأشياء المشتبهة مشتبهة، فضلا أن بعض الناس بعض العلماء ينص على عدم الجواز. بارك الله فيك يا أخوي أحمد. أحمد يقول فيها يعني إنسان شفته في المسجد، يعني لما يدخل المسجد يصلي 4 ركعات قبل الفجر، ركعتين ثم ركعتين. طبعا أنا سألته قلت له ممكن تكون تحية المسجد؟ قال يمكن. أخي الفاضل أي إنسان يذهب إلى صلاة الفجر فإن السنة أن يصلي ركعتين بنية ماذا؟ السنة القبلية، السنة القبلية. فالسنة القبلية هذه لما يصليها تدخل فيها تحية المسجد، فما يحتاج أن يصلي ركعتين ركعتين، خاصة وأن المسألة خلافية بين العلماء. هناك من الفقهاء من يذهب إلى أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وصلاة ركعتين مع صلاة الفجر هذه مستثناة بالنص. ولذلك الآن الواحد إذا دخل صلاة راح للمسجد يوم الجمعة راح للمسجد بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين فقط، ما يتنفل، ما يأتي بأكثر من ركعة، هكذا ينص العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإنما أرشد إلى ركعتين فقط، قال هما خير من الدنيا وما فيهما. فالمقصود يا أخي خير من الدنيا وما فيها، فالمقصود يا أخي الفاضل إذا كان الإنسان راح للمسجد الفجر إذا ما صلى في بيته ركعتين، إذا صلى في بيته ركعتين السنة القبلية بعد الأذان، نعم إذا دخل يصلي تحية المسجد ويجلس. إذا ما صلى السنة القبلية في بيته فإذا جاء المسجد صلى ركعتين بنية السنة القبلية وتدخل معها تحية المسجد ولله الحمد. علم يعني صاحبك هذا وخبره بهذه الفتوى. فاطمة بارك الله فيها تسأل تقول بأن أمها كانت متزوجة لرجل ومكثت عنده أشهر 3 أشهر أو 4 كما ذكرت، تقول طلقها بعدين، وهذا الرجل تقول هل يجوز لنا أن نسلم عليه؟ هل يجوز لنا أن نسلم عليه؟ قالوا تقول هي الناس قالوا لهم ما يجوز، الناس قالوا لهم ما يجوز لأنه ما جابت منا أولاد ولا خلفة. يا فاطمة بارك الله فيك، بمجرد دخول الرجل على أمك فإنك تحرمين عليه حرمة أبدية، ولذلك أنت وخواتك من المحرمات عليه، وعليه يجوز أنك تصافحينه تسلمين عليه لأنه في مقام الوالد، إلا إذا كان رجل أصلا يعني فيه ريبة أو رجل من أهل الفساد لا يجتنب، أما رجل صالح رجل عادي ما في بأس، لأنك أصلا تحرمين عليه على التأبيد. ولذلك عندنا قاعدة يا أخت الفاضلة، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. فإذا عقد هذا الرجل على أمك حتى لو لم تولدوا بعد قبل، عقد عليها ثم دخل عليها ومكث عندها، يعني دخل عليها أرخى سترا وأغلق بابا، حرمت أنت عليه، سواء كنت في عصر أمك يعني أنت من أب آخر أو جئت بعدين، فهذا مقام الوالد بارك الله فيك. وكلام هؤلاء العامة كلام لا قيمة له، لأن كلام ما عليه دليل، وكون يخلف أو ما يخلف ما له قيمة، هذا كله ليس له قيمة. فاطمة طبعا تقول أختها تقول بأنها رأت رؤيا بأن حلمت بعيسى بن مريم، رأت عيسى بن مريم عليه السلام والناس حوله يبكون، وقالوا بأن باب التوبة أغلق وكذا شيء من هذا القبيل. أختي فاطمة نعم أنت أحسنت لما قلت بأني ما أفسر الأحلام، أنا ما أعبر الأحلام في هذا البرنامج ولا في غيره، ولذلك أختي الفاضلة هذه الرؤية واضحة، واضحة المعالم، ولذلك الإنسان يسأل معبرا، نزول عيسى وبكاء الناس حوله وغلق باب التوبة قد يكون لذنب ارتكبه الإنسان مثلا وتأخر في التوبة، قد يكون لأمر معين، فتحتاج أختك أن تسأل معبر بارك الله فيها. طبعا هذه الرؤية يعني تسأل الله عز وجل من خيرها وتستعيد بالله تعالى من شرها، ولا تخبر بها أحد، وإنما تسأل عالم أو معبر. أبو عبد اللطيف بارك الله فيه يقول هناك أسماء كثيرة لبعض الناس، مثلا عبد الزهرة وعبد النبي وعبد المحسن وكذا، ويقول هل هذه يجوز التسمية بهذا، مع أني يقول عرفت بأن هناك حديث خير الأسماء ما عبد وحمد. أخوي عبد اللطيف أولا بالنسبة للحديث ضعيف، خير الأسماء ما عبد وحمد هذا ضعيف، وإن كان المعنى الصحيح لكنه ضعيف. الحديث الصحيح أفضل الأسماء أو أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا الذي ورد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أصدقوا حارث وهمام، أصدقوا حارث وهمام، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا الحديث الصحيح. أما ما عبد وحمد هذا ضعيف. الأمر الثاني بالنسبة للأسماء، يجب أن يعب إذا أراد الإنسان أن يعبد اسما فلا يعبده إلا لله عز وجل بما ثبت من أسمائه الحسنى جل وعلا، لا بد أن يكون اسما وليس صفة، يعني ما يقال مثلا عبد العزة أو عبد الرحمة أو عبد العلم مثلا، هذا ما يجوز حرام، وإنما لابد أن يعبد لله، عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الكريم عبد الرزاق عبد الجواد مثلا، عبد اللطيف مثل اسمك ما شاء الله، وهكذا الأسماء الحسنى. أما تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح، فلا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقول عبد جبريل أو عبد ميكائيل أو عبد إسرافيل أو عبد الملائكة، ما يجوز حرام. ولا يجوز أن يسمي يقول عبد نوح أو عبد إبراهيم أو عبد موسى أو عبد عيسى أو عبد المسيح أو عبد محمد عليه الصلاة والسلام، ما يجوز حرام. ولا يجوز أن يقال عبد أبي بكر عبد عمر مثلا، طبعا تسمية هذه وليس إضافة، يعني ليس قال والله هذا عبد عمر يعني إيش من أرقى عمر، لا، وإنما يسمي عبد عثمان عبد علي عبد الحسن عبد الحسين عبد العباس عبد جعفر، هذا كله محرم. ولا يجوز التعبيد عبد السماء عبد الكعبة، هذا كله محرم. فمن أراد أن يسمي لابد أن يسمي الأسماء التي أخبر عنها وسلم، مثل تسمي بأسماء الأنبياء، قال تسموا بأسماء الأنبياء، سمي إبراهيم إسماعيل إسحاق مثلا موسى عيسى صالح محمد عليه الصلاة والسلام. التسمية بأسماء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ومثلا أسامة وزيد وسلمان، هذه أسماء طيبة من أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما تعبيدها لغير الله فهذا محرم، ويجب على الإنسان أن يغير هذا الاسم، يجب عليه أن يغير هذا الاسم إلى اسم شرعي بارك الله فيك. عفوا يا أخوي عبد اللطيف، بالنسبة لعبد المحسن نعم عبد المحسن ثابت، المحسن ثابت في الأحاديث الصحيحة أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، ولذلك يجوز التعبيد بعبد المحسن، يقال عبد المحسن، جائز بارك الله فيك فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. محمد يقول يعني يقول إنه سألني قبل، هو زوجته أعطاها مهر مقدم، يقول باقي له المهر المؤخر، المؤخر يقول المهر ذيك الأيام كان بالريال الفرنسي، يقول هذا قديم في الستينات، يقول إني سألني وأنا قلت بأن المهر هذا حق للمرأة، قال المرأة توفيت إذن هذا حق للورثة، من هم الورثة؟ أنا سألت والديها قال ماتوا قبلها، إذن الورثة يا محمد محصورين بارك الله فيك، فيك أنت وأولادها البنين والبنات، أنت تأخذ السدس والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، أخوانها ما يرثون. ولذلك الخطوة الأولى يا أخوي محمد بارك الله فيك أنك الآن تجمع عيالك تقول لهم يا عيالي المسألة كذا وكذا وكذا، وأنا سألت الشيخ وقال هذه تركة، هذه تركة، تسامحون ولا تؤتبونها؟ فإذا قالوا مسامحين الحمد لله انتهينا، سامحوك الآن، إذا قالوا غير مسامحين فلا بد من قسمة التركة بارك الله فيك، وترجع إلى قيمة الريال الفرنسي في وقته، في وقته بارك الله فيك، تشوف كم قيمته في وقته، والآن سهل الرجوع إليه مع هذه التقنات ومع هذا، ممكن ترجع له بارك الله فيك وتشوف قيمته وتطلعه بارك الله فيك بالريال الفرنسي في وقته، تربطه في وقته بارك الله فيك وتشوف قيمته، ممكن انك تصرف الان بالدرهم الاماراتي وتطلعه وتوزعه على الورثه. محمد يقول شريت ارض 150 وبعتها 200، في شيء؟ ما في شيء، والله يبارك لك يا اخي الفاضل، وهذه التجاره، هذه التجاره عرض وطلب وربح وخساره، هذه التجاره، ولذلك الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجل اسمه عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، أعطاه درهم يروح يشتري له شات أضحية، فراح الرجل فاشترى شاتا بدرهم وباعها بدرهمين، باع الشات بدرهمين، فاشترى شات واحدة بدرهم وجابها للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه شات وأعطاه درهم، هذه التجارة، بيعوا وشراء وخسارة وربح وعرض وطلب، ما في شيء يا أخي الفاضل، بس الإنسان أهم شيء أنه يقنع ولا يطمع. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تقول بأنها سألتني قبل عن موضوع الحدث في الطواف، تقول ناوية تعتمر، فإذا حصل بأنها أحدثت في الطواف، تقول لما أخرج أتوضأ ثم أعود أعيد الطواف من جديد أم أني أكمل الطواف؟ أختي الفاضلة، إذا أحدثت أثناء الطواف ثم ذهبت تتوضئين فجزما بأنه سيطول الفصل، ولذلك تأتين فتعيدين الطواف بارك الله فيك، تعيدين الطواف، بمعنى أنك ذهبت انتقض وضوءك الآن فتذهبين تتوضئين ثم ترجعين فتبدأين الطواف من جديد. لكن لو قطع الطواف صلاة فريضة وقيمت صلاة الفريضة فإنك تكملين من المكان الذي وقفت فيه تكملين، أما إذا انتقض الوضوء لا، تروحين تجيبين الوضوء ثم إذا انتقض الوضوء تجيبين الوضوء ثم تطوفين من جديد بارك الله فيك. أم أحمد تقول عندها حساسية ومشكلة في قضية يعني عنده يظهر سلس بول أو كذا، تقول لما أكح مثلا أو أعطس ينزل مني قطرات بول، هل أعيد؟ أختي الفاضل، إذا كنت من أصحاب الأعذار، بمعنى عندك سلس بول، عندك استطلاق باستمرار، فإنك لا تعيدين ما دام أنك توضأت ثم دخلت في العبادة. أما إذا كان أحيانا يخرج منك، نعم يجب عليك أنك تذهبين تستنجين طبعا قبل ذلك، تقطعين الخارج، هذا هو البول خارج، تغسلين المحل وتغسلين ما نزل عليه ثم تتوضئين وترجعين للعبادة بارك الله فيك. سلوى بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز التسبيح، إهداء التسبيح للميت؟ أخت الفاضلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل قال هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، الدعاء يعني الدعاء لهما، الصلاة عليهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له. فالدعاء معروف، والاستغفار للميت الله عز وجل أمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للأموات. فالذي يظهر يا أخت الفاضل أن تتركين هذا، وإن كان القاعدة العامة تدخل ضمن هذا الأمر، فلكن ما دام أن هناك شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالهدي الصحيح أنك تأخذين بهدي النبي، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اهدوا ثواب التسبيح لأمواتكم، ما ثبت. وإن كان عموما يدخل في القاعدة العامة مثل ما ذكرت لك، لكن الأفضل يا أخت الفاضل تجتنبين هذا، تكثرين من الدعاء، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم اغفر له ذنوبه، اللهم جازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له في ضريحه، اللهم أنزل عليه الرحمات، بهذه الأدعية بارك الله فيك. أما أنت سبحان الله وتقولين أرجو ثوابها لوالدي، هذا ما ثبت بارك الله فيك. سلوى تقول بأن أختها حلفت بالله العظيم أن ما تعطيها هذا الشيء، ثم احتاجت هذا الشيء وتراجعت أختها وتريد أن تعطيها هذا الشيء، ما الحكم؟ ما في شيء أخت الفاضل، الآن تعطيك هذا الشيء وتكفر عن يمينها ولله الحمد. فالله جل وعلا قد جعل لنا تحلة لهذه الأيمان المنعقدة، فإذا حلف الإنسان يمينا منعقدة على فعل شيء أو ترك شيء أو عدم إعطاء شيء، ثم بدا له الخير في فعل في الحنث فيه، فإن يحنث في يمينه ثم يكفر عن يمينه. بمعنى أنت الآن حلفت ما تعطيك هذا الشيء، الآن أرادت أن تعطيك وتكفر عن يمينها. والكفارة أخت الفاضل إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن كانت أختك ما عندها مال، ما عندها قدرة على الإطعام، تنتقل للصيام 3 أيام، لقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. للأسف الآن أغلب الناس يروح للصيام أولا، وهذا خطأ. الأول إطعام 10 مساكين، إذا ما استطاع الإنسان ما عنده قدرة مادية ينتقل إلى الصيام. نعم فضل. طيب الأم أحمد بارك الله فيها تقول بأن زوجها دائما يمازحها يقول بطلك، ويجي اليوم اللي أطلك فيه، تقول أقول له لا تقول هذا الكلام، هو مصر، سيأتي اليوم اللي أطلك فيه وسأطلك، تقول يمزح في هذا، ما الحكم؟ حرام، الحكم حرام، لا يجوز لزوجك أن يمزح بالطلاق. المزاح بالطلاق استهزاء بآيات الله، الطلاق ما وضع للعب والسخرية والاستهزاء، وربما صدرت منه الكلمة تهدم البيت. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، حملها العلماء على من طلق بالثلاث. فلا يجوز يا أخت الفاضل لزوجك، ويحرم عليه أن يقول مثل هذا الكلام من غير مسوغ شرعي ولا مبرر، يقول سأطلق، لأن إذا تعود لسانه على هذا الأمر سيطلقك، وإذا وقع الطلاق حتى لو كان مازحا خلص طلقت يا أخت الفاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 جدهن جد وهزرهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. فمن مزح بالطلاق وقع الطلاق. تقول والله أمزح، كيف تمزح؟ الطلاق ما في مزاح، الطلاق ما في لعب. قول لزوجك يخاف الله ويذكر الله عز وجل، بدل يعني ما وجد يمزح إلا في الطلاق، ما لقى مزح، خلاص انتهى المرح والمزح إلا بالطلاق، ما وجد إلا هذه. سبحان الله العظيم، شوف كيف الشيطان يوز الإنسان إلى مثل هذه القضايا حتى يهدم بيت، خليه ينتهي عن هذا الأمر ويستغفر الله ويترك هذا المزاح، فإنه لا خير فيه. وربما وقعت الطامة حينما يتلفظ بالطلاق، يقول: لأن من تعود الشيء ألفه، فربما غضبت عليه أو غضب عليك وطلعت منه هذه الكلمة، خلاص هدم البيت، انكسر البيت. فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله. طيب عندي بعض المكالمات تنتظر، تفضلوا. تفضلي يا عائشة.
عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال، أنا أداوم وألبس الجوارب ساعة
فأنت كنت تقول على المسح الجوارب إنه عادي إني أمسح إذا أنا كنت متوضي عليها.
إيه.
فأنا يعني معناها إنه ما في داعي يعني، بس أنا يعني بداوم 8 ساعات يعني ما أرجع البيت خلاص يعني بس لح الجوارب، فعادي إني أمسح عليها ولا لا؟
طيب يا فعاش.
زين. وشيخ عندي سؤال ثاني، إنه أختي تشتغل معلمة في حضانة، فالأطفال يكون جايبين معاهم أكل وأمهاتهم جايبين معاهم أكل، فمثلا مرات تزيد كمية، فهي بتخليه مثلا عندها مثل كبت هيك بتحط فيه عصاير والحلويات وكذي، وبعدين إذا طفل ثاني يحتاج تعطيه، أو مرات مثلا بيكون فيه بسكوت زيادة بدل ما تحطها ما تقدر ترجع لشان الطفل، فيا إنه مثلا هي بتأكله أو بتعطي الأطفال الثانيين بتوزع على الأطفال الثانيين على أساس إنه يخلص نفس اليوم. ما تقدر تحفظها في الكبت، فعادي إن هي تقسم الأكل بين الأطفال هذه، وإن هي مرات تأكل منه والعاملة تأكل منه ولا ما يجوز يعني.
وهذا زيادة عن ال.
هذا الكمية اللي الأهل حطوها للأطفال. بس إنه بيكون يعني الطفل ما يبي يكمل أكل يعني.
طيب يا عيش.
طيب شكرا.
مرحبا. أم خالد. راحت أم خالد. تفضل أم خالد ثانية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي أسئلة بس ما أقدر أقولها على الهواء يعني، أقدر أكلمك.
طيب خذي رقم إن شاء الله كلميني تحت الهواء. خلاص. ارجع الكنترول يعطون ساعدوها بارك الله فيكم. طيب ارجع الأم أحمد تقول يعني في مشكلة بينها وبين زوجها، تقول دائما يزعل شهر تقول يراضين 10 أيام، تقول تجي حالة غريبة جدا، تقول ما العمل في مثل هذا الحال؟ يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، أنت يعني مبتلات بهذا الزوج، زوج الآن يعني طبعا أنا سألتك أنت سبب من أسباب غضبه وزعله، تقولي لا هو من عند نفسه يزعل شهر ويرضى 10 أيام، هذا ابتلاء يعني. الأزواج الآن هذا الزوج فيه صعوبة في التعامل معه، يزعل مدة شهر كامل ويرضى 10 أيام ثم يعود، على حسب على ذمتك مثل ما يقولون يا أم أحمد وعلى عهدتك، هذا الله يعينك عليه ويصبرك عليه، ما لك إلا الصبر يا أخت الفاضلة، الصبر واحتساب الأجر، محاولة جاهدة في معرفة الأسباب التي تثيره وتغضبه، اجتنبوها بارك الله فيكم، اجتنبوها يعني قضية تأخر الغداء، تأخر العشاء، ضجيج الأولاد، عدم ترتيب البيت، الأشياء هذه مهم أنك تشيلينها، أو تحاولين قدر المستطاع أنك تعالجين هذه القضايا. ويوم أحمد الله يرضى عليك، دائما ما في إنسان يزعل من دون سبب أبدا، إلا إنسان عاد مريض هذه مسألة ثانية، ما في شخص يزعل من دون سبب، لابد في سبب، سبب إما يكون داخلي وإما يكون خارجي، داخل البيت وإما يكون خارجي من الشارع من الجيران من العمل. فأنت بارك الله فيك ما يكلفك شيء، اجري سمعه قل يا أبو أحمد يا أبو عيالي ها أنت تزعل الآن ما ندري وش السبب، عطنا بارك الله فيك إيش الأسباب اللي تزعلك، 1 2 3 4 حنا نتجنبها على قدر استطاعتك. قالك لا والله مو الزعل مو منك أنت من برا، هذه مسألة ثانية، اللي يزعلون اللي برا ما ينبغي أنه ينقل الزعل وينقل العقد هذه والمشاكل ينقلها داخل البيت، يعني يزعل لفترة بسيطة علشان زعل خارج، أما قضية والله إذا كان لا من الداخل أنت السبب أو عياله تجنبوا هذا الشيء، أما ما في سبب لا، هذه يحتاج حقيقة إنه يعاود. المؤمن دائما أليف يؤلف، المؤمن دائما هيل لين سهل، المؤمن دائما قريب من الله عز وجل، ولذلك أحيانا بعض الناس يزعل ولا يدري إيش السبب، ما في سبب معين مادي، ما في سبب يعني ملموس، ويشكون النساء، تجد سبحان الله العظيم هذا الزوج بعيد عن ذكر الله عز وجل، ولذلك يؤزه الشيطان أز إلى مسألة الغضب والزعل لأشياء هو يستغرب أحيانا، يقول ما أدري من وين، لأنك من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك ربنا ماذا يقول جل وعلا؟ قل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بربكم ها رجل يدخل البيت يقول بسم الله ويذكر الله، صلى ركعتين، وإذا طلع من البيت طلع وصلى ركعتين وخرج وذكر الله وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، رجل إذا دخل سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل إذا جاء يدخل دورة المياه قال بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رجل إذا جاء قال الله عز وجل فهو له قرين، هذا هو اللي دائما منفعل دائما مستفز. يا أخي والله أنت السبب، زوجتك وعيالك ما لهم علاقة، أنت السبب. متى قرأت القرآن يذكر الله، يقرأ في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وقلبه يلين ودمعته حاضرة ورحمته موجودة دائما يصير رحيم. أما والعياذ بالله بعيدا ذكر الله شيء طبيعي فيختلف. ذكري بالله، خوفي بالله، وإذا كان أنت في سبب معين قولي ليش السبب، عالجي هذا الأسباب. بارك الله فيك. تفضلوا أم خالد. تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تعيد لي اللي أول اللهم اغفر لي بس أنا ما حفظت.
إيه اللهم تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة.
100 مرة تعيدها لي على
إيه. اللهم تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الرحيم.
لا لا اللهم اغفر لي.
اللهم تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم تب علي وشلون؟
يلا أعيد لك بعد شوي بعد شوي اسمعي.
يلا يلا شكرا. يلا
يكفي ها عشان الوقت بس. تفضل أبو محمد. أبو محمد حلال أم حرام؟ أخت الفاضلة بالنسبة للعين حساب جاري وحساب توفير حسب بأعمال يعني تعتبرين أنت مضاربة يعني تدفعين. يقول لكم والله إحنا سنشتغل بهذا المال كذا وكذا وكذا بالأشياء المباحة، أما يقول لكم ما لكم علاقة ولا تسألون ودائما الربح موجود هذا حرام. ما يجوز ما يجوز. حتى لو كان يقول بنك إسلامي، البنك الإسلامي وش اللي قال والله دائما من أول أنواع الربح التجارة والشركات هذه تربح مرة وتخسر مرات أو تخسر مرة وتربح مرات، يزيد الربح مرة وينقص ويطلع وينزل بهذه الطريقة. اسألوا البنك إذا كان والله الحمد لله قال لكم والله إحنا هذا الشغل نشتغل في البترول في السمك في الأخشاب في الحديد في العقار في كذا، وترى النسبة هذه احتمال نخسر واحتمال نربح وكذا، ما فيها شيء والحمد لله. فاطمة تقول هل هناك شيء اسمه صلاة الشكر؟ لا ما عندنا شيء اسمه صلاة الشكر، عندنا سجدة الشكر عنه نقمة. الناس كل يوم يسجد شكر، والله الحمد لله صار حادث على قريبك الفلاني ونجاه الله والحمد لله سليم يسجد له شكر، حصل حريق والله الحمد لله دفع البلاء تسجد له شكر، شكرا لله سجدة حتى ما يشترط فيها الوضوء في أصح قول أهل العلم، يسجد الإنسان على أي حال. فاطمة تسأل تقول بالنسبة لما يدعو الإنسان يمسح وجهه؟ لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا دعا يدعان وحديثين، وبعض العلماء يحمله على المسح خارج الصلاة. بارك الله فيك، وأنا بالأمس تكلمت ويمسح بارك الله فيك. عائشة بارك الله فيها تقول خصصنا لكم بين على مدة 24 ساعة يبدأ عملية. أنت الدوامين يا أخت الفاضلة في الدوام إذا جيت توضي ما بغيت توضي في شيء من ضمن أعضاء الوضوء. عائشة تقول أختها يعني عندها هي معلمة حضانة، في النهاية لما يستغني أم أو أب يعطون الأولاد وجبة، هذه الوجبة تكفي الولد، فإذا أنت أو أختك قامت فأطعمت هذا الولد من هذا الوجبة وزاد تحتاج إليه في الحصص آخر اليوم الدراسي مثلا، فلك الحق الكامل هذا بدل أن ترمى يعني في القمامة أو ترمى في يعني محلها. فقولي لأختك بارك الله فيك تفعل الأصلح وتتق الله في ذلك، ولا يجوز لها أن تأخذ طعام طفل لم يكتفي بعد، لأن بعض الأطفال الآن يأخذ نصف الوجبة ويخلي النصف الآخر أكثر من وجبة، فتنتبه لهذه تنتبه. أما إذا والله سقط يعني أو بقي أن تعطيه للأولاد بعد صلاة الضحى. نحن عندنا قاعدة دائما نقول بالنفل بعد صلاة النفل إلا في حالتين، في الوتر بعد الوتر 3 مرات عفوا نعم، وفي التواب الرحيم الله أو اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي الره. بارك الله فيكم يعني تم بها بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكر طاقم البرنامج على جهودي، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.